بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب إمام سهيل البخاري من كتاب التوحيد. الآن قال: باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسعام الله. وقال خبيب: وذلك فالذات في ذات الإله، فذكر الذات باسمه تعالى. وبإليه حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرنا عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن حارية الثقفي حليف لبني زهرة، وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه. أن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 منهم خبيب الأنصاري، وأخبرني عبيد الله بن عياض أن ابنة الحارثة أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منهم موسى يستحج بها، فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه قال خبيب الأنصاري: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شك كان لله مصرعي، وذلك بذات الإله، وأن يشاء يبارك على أوصال شرب ممزعي. فقتله ابن الحارث، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خير خبرهم يوم أصيبوا. باب قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقوله جل ذكره: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك المائدة، سورة 116. وبإليه حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. وبليه حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسي وهو وضع عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وبإليه حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. باب قول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وبه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، وقال: أو من تحت أرجلكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، قال: أو يلبسكم شيعا، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أيسر.
اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمدين
وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك
كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمدين صحبي وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبي وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله العزيز المتقدس الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يبلغ بها القاصد ما يروم وفوق ما يروم، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله النبي الطاهر المعصوم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المصطفى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه زاكي الفهوم وعلى من تبعهم بإحسان إلى ميقات يوم معلوم وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من كل مقرب قيدوم وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم. وبعد، فيواصل الشيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح ذكر الأبواب في كتاب التوحيد فيما يتعلق بذات الحق تبارك وتعالى وأسمائه ونعوته. قال: باب ما يذكر في الذات والنعوت والأسماء. وقال خبيب: وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع. قال: فذكر الذات باسمه تعالى، أي أضاف الذات إلى اسم الحق تبارك وتعالى. والإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى يبين بهذا أن استعمال لفظ الذات بمعنى النفس أو الحقيقة صحيح وثابت، خلافا لما أنكره جماعة من أهل اللغة أو من الأدباء، وما تصوروا عن الذات إلا أن معناها تثنية الذو، فيقال ذو وذات، ذو علم وذات علم. ولكن غاب عنهم أنه يستعمل لفظ الذات بمعنى حقيقة الشيء وبمعنى نفس الشيء. ولهذا الإمام البخاري بعد هذا الحديث بعد هذا الباب أورد باب ما يذكر في النفس، يقال في النفس. وقد جاء في القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى: عليم بذات الصدور. فليس الذات هناك بمعنى الصاحبة، ولكن ذات الصدور حقيقة الصدور ما فيها. وقال أيضا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فإذا يستعمل الذات بهذا المعنى، فلذلك ذكر البخاري هذا المعنى وذكر هذا الباب. وفيه أيضا استشهاد بقول سيدنا خبيب، وسيدنا خبيب اشتهرت أبياته وسمعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم 10 من القراء، منهم سيدنا خبيب رضي الله تعالى عنه، فتعرضوا لهم المشركون وتقاتلوا معهم حتى قتل منهم 7، وأخذ هؤلاء 3 لبيعهم، وبيعوا لمن يريد الانتقام منهم لأنه قتل بعض أقاربهم في بعض الغزوات، فمنهم سيدنا خبيب رضي الله تعالى عنه. فحملوه إلى مكة المكرمة وانتظروا حتى يفرغ الشهر الحرام فيخرجون به فيقتلونه خارج الحرم من تعظيمهم لشهر الحرام ولحرمة الحرم، فأبقوه محبوسا عندهم حتى ينتهي الشهر الحرام فيخرجون به فيقتلونه. وفي تلك الأيام أيضا رؤية مع خبيب عنب يأكله، قطف عنب، ولم يكن بمكة يومئذ حبة من عنب، وإنما رزق رزقه الله خبيبا. وفيها أيضا لما أنه اجتمعوا وأجمعوا على إخراجه، استعار من أهل البيت الذي هو فيه محبوس موسى يستحد بها استعدادا للقاء الله تبارك وتعالى. ورأته بعد ذلك وقد بكى لهم صبي فأخذه ووضعه على رجليه يسكت الصبي ويلطفه لما تعلم من الرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم الرحمة بالأطفال والعناية بهم، وهم أطفال، وهو طفل قاتليه، طفل المشركين يريدون قتله، فمع ذلك سكته وأجلسه على رجله ولطفه. ونظرت صاحبة البيت والموسى بيده والطفل على حجره ففزعت أن ينتقم منهم ويؤذيهم، في ابنهم يقتل ابنهم وهو قد بيقتلونه ضروري، قد داري أنهم بيقتلونه، فحس منها بذلك فقال: أتخوفت عليه؟ إن أصحاب محمد لا نغدر، ما عندنا غدر ولا قتل أطفال ولا شيء من هذا ولا انتقام للنفس، عليهم رضوان الله تبارك وتعالى ثم خرجوا به إلى الحرم وأنشأ الأبيات يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. فقال لهم اتأذنوا لي أصلي ركعتين قالوا صل فخففهما وهو أول من صل من سن صلاة القتل سنة للقتل لمن يقتل يسن له أن يصلي قبل القتل ركعتين. فقال لولا أن تظنوا أن بي جزع من الموت لطولتهما. ثم قال التفت وقال إنه ليس بين القوم من يحمل سلامي إلى رسولك. يقول يا فالله مبلغ عنا رسولك وسلم عليه عنا واجزه عنا خير الجزاء. وصلبوه فقتلوه رضوان الله تبارك وتعالى عليه. وقال له سفيان أبو سفيان أتحب أنك الآن آمن في أهلك وولدك وأن محمد مكانك نقتله بدلك؟ قال لا والله ما أحب أني في أهلي وولدي وأن محمدا تصيبه شوكة في رجله. أحب إلي أن أقتل ولا تصيبه شوكة في رجله. فقال أبو سفيان ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. فاستشهد الإمام البخاري بقوله وذلك في ذات الإله وأنه تنسب الذات إلى اسم الله تبارك وتعالى فيكون ذات الشيء هنا بمعنى نفسه وحقيقته. فقتله ابن الحارث فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم يوم أصيبوا في اليوم الذي قتلوا فيه وقال ما أحدنا يبلغنا إلى نبيك فبلغ نبينا فرد عليه السلام في نفس الوقت وأخبره جبريل بما كان وأخبر الصحابة في نفسهم قال اليوم خرجوا به إلى خارج الحرم وقتلوه في المكان الفلاني التنعيم وسلبوه فأخبرهم بما أصابهم في نفس اليوم بما أصاب عليهم رضوان الله تبارك وتعالى بإخبار الله تبارك وتعالى له لا إله إلا الله. يقول حسان وإن أخا الأحقاف يعني النبي هود إذ قام فيهم ويجاهد في ذات الإله ويعدل يجاهد في ذات الإله ويعدل كما قال سيدنا خبيب وذلك في ذات الإله ومعنى معروف بين الصحابة استعمال هذه الكلمة ونسبة لها بمعنى صاحبة ولكن بمعنى الحقيقة والنفس. وأيضا يقول القائل يا حسرة على ما فرطت في جنب الله المراد نفسه يعني أني في نفس الله وفي ذات الله وفي حق الله تبارك وتعالى. ف إذن مستعملون ذلك وهو استعمال شائع بينهم فلا إشكال فيه ولذلك أورده الإمام البخاري في باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله جل جلاله وتعالى في علاه وأتبعه بقوله باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه يريد جواز إطلاق اسم النفس وإن كان للنفس معاني على الخلق ما شيء منها يصلح للإطلاق على الحق أصلا هذا معلوم ولكن إذا أطلق على الحق معنى النفس كان أريد بها الحقيقة والذات وليس المراد بها النفس التي تحصل لها المعاني عند البشر وعند الكائنات والمخلوقات. قال تعالى ويحذركم الله نفسه قل جل ذكره تعالى ما في نفسي ولعلم ما في نفسك لما أن في الآية الثانية مقابلة تعلم ما في نفسي ما أكنه وما أضمره ولا أعلم ما في نفسك ما تخفيه عني من غيبك وفيها المقابلة فلما يتعذر بعضهم بالمقابلة إنما قال ولا أعلم ما في نفسك لمقابلة ما في نفسي وذلك أيضا شائع في لغة العرب فجاء بآية قبلها ليس فيها مقابلة وهو يحذركم الله نفسه. وين ما هم دون مقابلة شيء جابها الحق هكذا، فدل على أنه يجوز إطلاق النفس على معنى الحقيقة وعلى معنى الذات. ويحذركم الله نفسه، ويقول سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. لا إله إلا الله. وقال الله تعالى في حق الكليم موسى: واصطنعتك لنفسي، واصطنعتك لنفسي. وأورد الحديث الأول: ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. وإن ذكر النفس هنا ما في ذكر النفس على عادة الإمام البخاري عليه رضوان الله، يشير يذكر رواية ويذكر أن في هذا الحديث الذي أورده بهذه الرواية روايات فيها ذكر الشخص، ذكر الأحد، لا أحد أغير من الله، لا أحد أحب إليه المدح، في الرواية لا شخص أغير من الله تبارك وتعالى. وهكذا طريقته في الصحيح، كثيرا ما يذكر الرواية ويشير إلى الروايات الأخرى التي قد يكون بعضها رواها هو بنفسه في بعض أبواب الكتاب وبعضها ليست على شرطه، فيشير إليها ويذكر الرواية الصحيحة عنده ليفهم الفاحص المستدل على أنه أراد تلك الرواية. هنا جاء بلفظ الأحد: ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وما أحد أحب إليه المدح من الله جل جلاله وتعالى في علاه. يعني يرضى عمن يثني عليه، لأنه علامة أنه عرف شيئا من عظمة الله وإنعامه فأثنى على الله تعالى، فيحب الله ذلك من عبده رحمة منه بخلقه جل جلاله وتعالى في علاه. وأخذ بعضهم يقول إنه صدر بأحد ولا أحد عبارة عن النفس، ولكن الإشارة إلى ما جاء في الروايات الأخرى أوضح. وجاء في رواية عند البخاري نفسه: لا شخص أغير من الله. ثم أورد حديث قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه، وهو يكتب على نفسه، وهو وضع عنده وموضوع عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. فشاهد قوله: وهو يكتب على نفسه، أي يجعل سبحانه وتعالى ما شاء على نفسه في معاملة أو جزاء أو سنة يسنها في كونه، يجعل ما يشاء على نفسه، كما جاء في الحديث الصحيح الآخر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهكذا قال هنا: كتب في كتابه، وهو يكتب على نفسه، يعني يعيد ما شاء ويرتب ما شاء سبحانه وتعالى، فلا أحد يلزمه بشيء ولا أحد يفرض عليه شيء حاشاه جل جلاله، ولكن هو يرتب ويقدر سبحانه وتعالى ما شاء من أفعاله ومن معاملاته بعباده، كما قال: سنة الله التي قد خلت في عباده ولن تجد لسنة الله تبديلا. ومما جعل بفضله على نفسه أن الرحمة تغلب الغضب، ورحمتي علت غضبي. فهكذا معاملته لجميع الكائنات، خلقها من العدم ثم والى لها من النعم ما لا يحصره قلم ولا فم، ولا يحيط به غيره سبحانه وتعالى الأجل الأكرم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم بعد ذلك قابله بالجحود من كفر بعد وصول الرسالة إليه، ومن خان العهد بعد الإيمان بربه جل جلاله، فيعذبهم سبحانه وتعالى بما شاء، ورحمته علت غضبه، ولم يزل يقبل التوبة من المشركين ومن أنواع العصاة والمذنبين، ويعفو عن السيئات، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، فرحمته علت غضبه. ورحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه، له الحمد وله المنة، والله يرحمنا برحمته الواسعة. فكتب على نفسه كتابا وضعه على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. ثم أورد حديثا بعد ذلك، وهو حديث: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، يقول الله، ففيه إثبات النفس، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وأتاني يمشي أتيت هرولة. ومعلوم كيف يتقرب العبد إلى ربه بشبر، ينتقل من مكان إلى مكان، ولا يرتفع عن الأرض شبر، ولا يروح. المعنى أنه يتقرب إليه بشيء من الطاعات والحسنات والعبادات، وعبر عن قرب المسافة بالشبر، وعبر عن أنه يفيض عليه سبحانه من كشف الحجب وتقريبه إليه أعظم مما تسبب له من طاعته ومن عبادته. فبمحض فضله يقول: تقربت إليه ذراعا. وهكذا: ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته. كلها لها معاني معنوية لائقة بجلال الله تبارك وتعالى. ويقول: أنا عند ظن عبدي بي، لا إله إلا هو، وظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ويعاتب الكفار والفجار الذين يعذبون في النار، ويقال لهم: بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فالله يرزقنا كمال حسن الظن به وبعباده. أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني. قال الله سيدنا موسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي بكر: لا تحزن، إن الله معنا سبحانه وتعالى. فإن ذكرني في نفسه بالتنزيه والتقديس في نفسه سرا من دون يجهر بين الخلق، ذكرته بالثواب والرحمة سرا، أن يعني أخبأت له ما لا يطلع عليه العباد. وإن ذكرني في ملأ، في جمع، ذكرته في ملأ خير منهم وأطيب، في الملأ الأعلى يذكر من ذكره سبحانه وتعالى. فنعم الجماعة الذين يذكرك ربك فيهم، إذا ذكرته في جماعة من بني آدم على ظهر الأرض ذكرك في جماعة من أفاضل الملائكة فوق السماوات السبع. الحمد لله الذي يذكر من ذكره. ثم جاء أيضا بإطلاق لفظ الوجه، والمراد به الذات، أيضا المراد به الحقيقة. يقول باب قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. ومن العجيب أن يذكر بعض أهل الإشارة أن كل شيء هالك، يعني كل شيء هالك إلا وجهه، وجه ذلك الشيء، فإن وجه الأشياء إلى ربها، فمن هذا الوجه يبقى ومن ما دون ذلك كله يفنى. أما قصد به وجه الله من أعمال بقية لأنه من وجه الله، وهكذا: وما خالف به الرب سبحانه وعصاه به بقية عليه، لأنه قابل به الحق الباقي جل جلاله فيعاقبه عليه. كل شيء هالك إلا وجهه. وقال لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. قال النبي: أعوذ بوجهك. قال النبي: أعوذ بوجهك. أو يلبسكم شيعا يعني فرقا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال بهذا أيسر، فهذا هو الواقع في الأمة. وفي بعض الروايات أنه لما زالت الآية يقول لقد علينا يبعثكم عذابا من فوقكم، شيء من الآفات النازلة من السماء، صواعق وغيرها، فتستأصل بها الأمة، فاستعاذ صلى الله عليه وسلم فوعيد. أو من تحت أرجلكم من أنواع الزلازل والخسف، فاستعاذ النبي الأمة فوعيد. أو يلبسكم شيء يدق بعضكم بأس بعض، فهم أن يستعيذ بالله فأوحى الله إليه قضيت ذلك على أمتك. فهذا ما منه مفر، بيقع الله هكذا، ما بيصلحون مشاكل كثير وحروب كثير وثورات كثير وانقلابات كثير لابد منه. يذيق بعضكم باس بعض ويتفرقون فرق ويضرب بعضهم بعضكم، هذا الذي لم يعذ منه صلى الله عليه وسلم وواقع في أمته. والله يكشف عن الأمة جميع الغمة. قل هو القادر أن يبعث لكم عذابا فوقكم ومن تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فأخيار الأمة يحذرون من أن يتعدوا على آخر بأي وجه من الوجوه، ولو بالكلمة ولو بإرادة السوء من غير حق. و لا يقاتلون إلا من شرع لهم قتاله من البغاء أو من المعتدين الصائلين الظالمين أو من الكفار المحاربين. يقول تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. إذن ففيه جواز إطلاق الوجه، والمراد بالوجه إذن الذات، والمراد بالوجه الحقيقة وليس شيئا من الأعضاء. وهكذا وقال صلى الله عليه وسلم رداء الكبرياء على وجهه جل جلاله، أي يحول بين هؤلاء الخلق وبين أن ينظروا إلى عظمة الحق التي لا يحمل ولا يقوون ولا يحملون النظر إليها. لا إله إلا الله. في القرآن إذن قالوا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. وأورد أيضا حديث أنس يقول عن ابن عبدالله ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه. فين هذا؟ في حديث صنع على عيني، صنع على عيني في إطلاق لا إطلاق العين. إذن والمراد به العناية والرعاية، والمعنى لائق بجلال الله تبارك وتعالى، لكن هذا نقف عليه. باب قول الله صنع على عيني. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. والمراد أيضا أن كل ما أطلق من تلك الألفاظ فمعناها أمر لائق بعظمة الله بعيد عن كل تصور وعن كل جسمانية وعن كل جهة وعن كل ما يخطر ببال الآدميين، فتطلق كما أطلقها الله ورسوله، ويوقن أن معناها اللائق بجلال الله تبارك وتعالى، لا ما يتبادر إلى الأذهان ولا مشابهة للمخلوقات والأكوان، فسبحان المنزه عن مشابهة شيء من عباده، لا يشبهه شيء وليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ارزقنا كمال الإيمان وكمال اليقين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، واجعل صلواتنا خالصة لوجهك الكريم، وقراءاتنا خالصة لوجهك الكريم، واجتماعاتنا خالصة لوجهك الكريم، وتذاكرنا وتذكيرنا وتعلمنا وتعليمنا خالصا لوجهك الكريم، واجعلنا في جميع أحوالنا مخلصين لوجهك الكريم مقبولين عندك يا كريم بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله أصحاب الفاتحة.